بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، حياكم الله جميعا في كل مكان. بقي عندي الأخ علي والأخ رضوان بالأمس. علي في سؤاله الثالث يقول: عندي ولد عمل حادث، يقول من 4 سنوات تقريبا هو في المستشفى، يقول ما يستطيع الصيام. طبعا أنا أجبته بالأمس إجابة سريعة. أخي الفاضل بارك الله فيك، ما دام أن الولد أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يعافيه وأن يمن عليه بالشفاء العاجل، ما دام أنه يعني بمثل هذه الصورة اللي ذكرت والأطباء منعوه من الصيام وذلك لتطلب حاجته إلى الأدوية والطعام والشراب، ما عليه شيء والحمد لله، لكن إن قال الأطباء مستقبلا بإذن الله سيعافى وحالته واضحة بأنها في 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 يعني في تعافي، فإنه ما يطعم، وإنما إذا شفي يقضي هذه الأيام. أما إذا كانت لا، حالته حالة إعاقة دائمة ومستمرة والأطباء قالوا سيبقى على هذه الحالة، فينتقل إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام بارك الله فيك. رضوان من بالأمس قال بأن هناك يعني بعض المسلمين قاموا بشراء مسجد للصلاة فيه، يقول وحصل خلاف بين أهل المسجد، فقام جماعة من أهل المسجد قاموا بكراء مسجد آخر يعني قريب جدا، لا يبعد يعني أقل من كيلو، يقول قالوا بأن الناس اختلفوا بالنسبة للمسجد الثاني، قالوا بأن هذا من مساجد الضرار، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخوي رضوان الله يبارك فيك، أرجو أن توصل هذه الرسالة لهؤلاء المسلمين الذين يعيشون في بلادكم، أن يتقوا الله جل وعلا وأن يعلموا بأن دين الإسلام جاء للتأليف والجمع بين القلوب وبين الأبدان، ولذلك ربنا جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاجتماع والائتلاف والاتفاق ونهانا عن الفرقة والخلاف، ولذلك من صور الاجتماع الجميلة التي تحقق هذا المقصد من مقاصد الشريعة هذه الجماعة، جماعة المسجد وجماعة الجمعة وجماعة العيدين، هذا مظهر عظيم من مظاهر ما بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام من الاجتماع والائتلاف والاتفاق، هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الافتراق وأمر بالاجتماع، وقال قال يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولذلك هذه الصورة التي ذكرتها يا أخي الفاضل رضوان والله صورة مؤلمة، صورة موجعة، صورة محزنة، يعني كيف هؤلاء الذين خلاف بسيط نشب بينهم أصبحوا فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأحزابا وطوائف وجماعات، ألا يتقوا الله عز وجل؟ هذا المسجد المفترض أنه يجمعهم ما يفرقهم، هذا المسجد المفترض يقويهم ما يضعفهم، هذا المسجد المفترض يجعلونه مأوى لهم في حل خلافاتهم، حل مشاكلهم، لما يدخلون هذا المسجد مكان مقدس ينبغي فعلا أن يذيبوا كل ما من شأنه أن يمثل خلاف بدل أن يفترقوا. ولذلك عندنا مشكلة في هذا المسجد وفي جماعة المسجد، مشكلة واضحة وظاهرة، وهي قضية أن المسألة قد لا تكون لله عز وجل، لأن العمل إذا كان لله هان كل شيء، كل شيء يهون ما دام أن العمل لله، وجود الخلاف شيء طبيعي، لكن هذا ما يدعو إلى مثل هذه الفرقة، يروح يكترون مسجد آخر ليناكفوا أهل هذا المسجد، يناكفوهم وتصبح بدل ما يكون أمة واحدة يكون جماعتين، ألا فليتقوا الله وليخافوا الله. ولذلك أهل العلم لما تأتي الآن إلى كتب الفقهاء مثلا في المذاهب الأربعة، ويمكن في مذهب المالكية تحديدا وأنتم أقرب إلى المذهب المالكي، المالكية والشافعية والحنابل يشددون على قضية كثرة المساجد في الأحياء، حتى إن بعضهم كان يبطل صلاة الجمعة الثانية في المسجد الذي فيه حي فيه جامع في هذا الحي، في المسجد الذي الحي الذي فيه مسجد جامع إذا أنشئ جامع قال يبطلون. هذا طبعا كلام يعني أذكره مرسلا، وإلا فيه تفصيل لأهل العلم. أشير إلى أشير هذا الكلام إلى ماذا؟ إلى خطورة هذا الأمر. حتى إن المالك والشافعي رحمة الله عليهم ذكروا قضية وجود مسجد بجوار مسجد، قالوا هذا مسجد ضرار، لما وقفوا عند قول الله عز وجل الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قالوا من جملة صور الضرار أن يبنى مسجد بجوار مسجد، لأن هذا يقضي على مقصود الشرع من الاجتماع والائتلاف والتحابب والتوادد، ولذلك نهوا، حتى أنه قال يهدم المسجد الثاني، وهذا منصوص كلامهم كما هو مذكور في الكتب. والمقصود يا أخي الفاضل، يجب على أصحاب المسجد الثاني الذين اكتروه، يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله أولا، والأمر الثاني أن يفسخوا هذا العقد، عقد الكراء، والأمر الثالث أن يشكلوا لجنة أو هيئة شرعية عندهم تحل مشاكلهم الشرعية والدينية والدنيوية. أما يكون نهب هكذا لكل أحد يأتي ويفرقهم بهذه الصورة الفظيعة الفجة المخزية، هذا لا يجوز شرعا، وهؤلاء يأثمون ولا يؤجرون. يجب عليك يا أخي الفاضل أنت رضوان أن تكون محضر خير، وتحاول أن تؤلف بين القلوب وأن تجمعهم، وأن تخبر أصحاب المسجد الثاني أنهم على خطر، وأن صلاتهم في هذا المسجد أيضا على خطر. إذا كان بالصورة اللي شرحتها لي، يعني المسجد ما يبعد أقل من كيلو، هذا تفريق للمسلمين وتفريق لجماعة المسلمين، وهذا تكريس للكراهية. الشريعة ما تدعو لي مثل هذا. الآن لماذا شرعت الجماعة؟ لأجل التحابب والتوادد. أما قضية خلاف بسيط نشب، الخلاف يحل، ما في خلاف إلا وله حل، والحل إما أن يكون طبعا الحل إما أن يكون توفيقي، وإما أن يكون الحكم لجهة دون جهة، يعني هذا الواجب. أما قضية لابد أن، وبعدين ينبغي أن يتبعوا طريقة أهل العلم من أهل السنة. أهل السنة ماذا يقول؟ نصلي خلف كل بر وفاجر. أهل السنة ما يمتحنون الناس. أهل السنة إذا صلى بهم إمام ما يقولون إيش مذهب وإيش طريقة، يتركون على ما هم عليه، ما يمتحنون أئمة المساجد ولا يختبرون يقولون أنت إيش مذهبك وإيش طريقة، لا، نصلي خلف كل بر وفاجر. هذه عقيدتنا المتفق عليها بين المذاهب الأربعة، ذكرها الطحاوي وغير. فيا أخي الفاضل عندك مهمة شاقة صحيح لكن تؤجر عليها، حاول أن توفق بينهم، ابعث رسالة لهؤلاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. كراءهم لهذا المسجد في مقابل المسجد هذا الذي اشتريت الأرض أو البناء، هذا ظلم وتعدي، وهذا شيء من قبيل المضارة التي لا يرضاها الله عز وجل، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. أعتذر للإخوة الذين ينتظرون، لكن المقام تطلب مثل هذا التفصيل. تفضلوا إيمان. تفضلي إيمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا إمام الإسلام. لا، أول شيء عندي رجاء فقط.
تفضل.
أنا عندي أخ يعيش في دولة أجنبية،
إيه؟
ولم يعرف الحرام قط في حياته، يعني يتحلى بأخلاق المسلم الكامل وله مكان مرموقة، ولكنه يتعرض الآن لمكيدة ممن لا يخاف الله، يدمر حياته ويدمر مستقبله المهني والاجتماعي. فأرجو منك الدعاء لفك كربته أنت منكم ومن المستمعين الذين يشاهدون. السؤال الثاني، هل صحيح يعني أنه، معلش إذا سألت، متى بدأ السحر بين الناس؟
طيب.
يعني متى بدأ يعمل الناس بالسحر؟ وكيف يستطيع الساحر فرضا أن يتحكم بعواطف إنسان معين ليجعله يكره هذا ويكره، وما هم بضارين بأحد إلا بإذن الله.
صحيح.
ولكن يعني شغلات يعني هي كتير عم تجي على بالي، ما بعرف إذا صحيح لازم أفكر فيها أو لا.
إن شاء الله يا إيمان. أبشر يا إيمان، تسمعين الجواب. مرحبا.
شكرا لك، شكرا لك ولكم الجزاء والثواب.
أهلا وسهلا. أبو عمر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أول شيء نهنيك ونهني أمة الإسلامية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
الله يحفظك.
ونهنيك على البرنامج الهادف.
جزاك الله خير.
جزيل الجميع خير. شيخ ثاني عندي موضوع. عندي عديلي قبل 6 سنوات خابرني على مبلغ معين.
إيه؟
وبعثت له مبلغ معين من المال. قال لي بس تصير أموري زينة أنا أسددك بأقرب وقت. أنا بذاك الوقت كنت أشتغل وكانت أموري يعني الحمد لله والشكر. فمرت السنين أنا بطلت من الشغل فاحتاجيت المبلغ.
نعم.
وهذا وصار تقريبا 3 سنوات. هاي السنة الثالثة أنا داعي بالمبلغ ويقول لي انتظر وانتظر وانتظر. هو بالنسبة لهم هو وزوجته عندهم شقة. الشقة باسم زوجتي وأنا عندي وكالة من عندها طبعا. فإحنا أنا وزوجتي جلسنا بالشقة فترة معينة. وطيتهم قسم المبلغ بعدين يعني ما كانوا كأنه ما قبلوا أو ما صار اتفاق على أنه تزيد مبلغ معين آخر. فبقت الأمور معلقة. من طالبت بالمبلغ قالوا لي أنت هم قعدت بالشقة. قلت لهم أوكي خلنا نتحاسب يعني نعطيكم المبلغ اللي سكننا به بالشقة والباقي رجعوا لي. أنا محتاج فلوس يعني بدون شغل وأنا عندي عائلتي أصرف عليها. فقالوا لا خلاص أعتبر الموضوع مال السكن بالشقة يعني ما يعني ما يصير نداعي به وخلاص أعتبر الموضوع منتهي. زين طيب يا أخي سددني المبلغ مالتي. كل ما أبعث له كل ما أخابره ما يجاوبني يعني ما ينطيني حل.
طيب
زين هل شرعا أو قانونا أقدر أنا أبيع الشقة وأرجع أخذ فلوسي وأرجع له فلوسه؟
كم سكنت فيها يا أبو عمر؟
يعني سكنت 3 سنوات.
3 سنوات والمبلغ كبير اللي عطيته؟
يعني 10,000 دولار.
10,000 دولار والشقة هنا ولا في بلدك؟
لا في سوريا الشقة.
في سوريا. طيب ال10,000 دولار بالنسبة للأجار يساويها يوازيها؟
بذاك الوقت حسبت لهم بذاك الوقت أنه الشقة كانت يعني بمبلغ معين من حسب 3 سنوات وأنا بعث لهم قسم المبلغ يعني كنت أبعث لهم لأن يعني كانوا محتاجين. فحسبتها أنه تقريبا بحدود 2500 دولار تصير الأجور الشقة ما تبقى عليها. فقالوا لا احنا ما ناخذ ما يصير يعني الموضوع انساها.
ايوه
يعني حرام ناخذ انه مبلغ قديم. والمبلغ ال10,000 انت تطلبنا ونعطيك اياه.
ابشر يا ابو عمر. ابشر.
3 سنوات انا داعي بالمبلغ والمبلغ من 2012.
ابشر يا ابو عمر.
هل شرعا اقدر اني ابيع الشقه ورجع؟
ان شاء الله ان شاء الله. أيوة. ان شاء الله. ابشر.
اشكر فضلك.
مرحبا اخوي. مرحبا.
سلام.
احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا الفضيل عندي سؤال واحد.
تفضل اخوي.
قبل 40 سنة والدي استقرض 2000 ليرة سوري من شخص. فالمدة تبعتهم 40 سنة. الآن والدي يريد أن يعطي الفلوس لصاحبها. هل يعطيها بنفس المبلغ 2000 ليرة سوري؟ تعرف تقوم بليرة سورية ما حصل بها أو ما يقابلها؟ هنا السؤال فقط.
أبشر يا أحمد.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا. أبو عيسى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الله يحيي. عندي 3 أسئلة شيخ. السؤال الأول يا شيخ بالنسبة للي شيخ أول مرة يزور العمرة. جزاك الله خير يا شيخ. أنت من ذكرت صفة العمرة يعني أحكامها وبين الأشواط. بس يا شيخ يعني مع الواحد إذا كان ماشي شيخ مثلا أول مرة يرى الكعبة. فيا شيخ بدنا بس فقط شوي شيخ تحدثنا عن أول مرة واحد يناظر الكعبة. بعضهم يا شيخ يناظر تحت إذا وصل الكعبة يناظرها ويتفاجئ شيخ ويبكي لأنه شيخ أول مرة يناظرها يعني زي ما تقول عنده حس إيماني يعني كثير. هذا الشيخ بالنسبة للسؤال الأول طال عمرك. بالنسبة للسؤال الثاني شيخ نصيحة يا شيخ مثلا يعني اللي مثلا قرب شهر رمضان المبارك يا شيخ مثلا عند البعض الشيخ يتحرى مثلا يعني أنا ما ألوم يا شيخ كل المسلسلات لا والله يا شيخ حاشا لله بس يا شيخ مثلا التشويق لهم أنه رمضان جاي مسلسلات وكذا وذكرهم يا شيخ مثلا شهر رمضان عبادة يا شيخ وأنا مثلا ما أجحد الشيء عن شيء آخر. هذا السؤال الثاني طال عمرك. السؤال الأخير بالنسبة للشيخ اللي يعمل لآخرته هذا شيء طيب الشيخ لكن الشيخ ينسى نصيبه من الدنيا وبعض الشيخ يعمل للدنيا لكن الشيخ ينسى نصيبه بالآخرة. فيا شيخ لو يجتمع اثنين يا شيخ مثلا الدنيا والآخرة عند العبد يا شيخ المسلم اللي يخاف الله سبحانه وتعالى فيعني شيخ إيش جزاء هذا يا شيخ؟ والله يعطيك العافية يا شيخ.
مرحبا أبو عيسى.
الله يحييك.
أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
والله بس أسأل أنا قبل أسبوع سألتك من شأن الصلاة الشروق أنهم يقولوا لي صلاة الشروق من يحط ركعتين صلاة الشروق تستسب عمره بس انت سمعتك تقول لازم الواحد في مسجد ولا في جماعة ما يصرح في البيت
ان شاء الله يا ام محمد.
واسأل ثاني ان الناس بعضهم انهم يسوون حجه لهلكاهم الموتاهم الوالدهم والوالدتهم في شائف العشر ويوزعونه, يجوز او ما يجوز يا شيخ؟
اي عشر؟
عشر الحجه,
عشر ذي الحجه.
ايوه انهم يذبحون ذبيحه ويقسمونها للهلكه حقهم. أيه؟ يجوز او ما يجوز يا شيخ؟
ان شاء الله ام محمد.
يلا مشكوره.
مرحبا ام محمد. ايضا ام محمد. هلا. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ رسلات عندي سؤال.
تفضل اختي.
شيخ ما حكم الجلوس امام زوج الاخت واخ الزوج؟
ان شاء الله يا محمد.
يعني بحضور اولاد يعني بالغين ارتداء حجاب شرعي.
ان شاء الله ان شاء الله.
شكرا شكرا.
عفوا. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شوفك يا شيخ.
مرحبا اخوي.
شيخ عندي سؤال.
تفضل.
عندي الوالدة كانت صغيرة يبلغ عمره 17 سنة.
ايه.
وكانت بالبادي وما تعرف عن الحرام والحلال.
ايه.
وكانت له خاوته حبلة من الزنا. ولدت عنده وقالت لوالدته اقتليه وقامت وقتلت هذا الولد.
لا حول ولا قوة.
ماذا عليه تفعل يا شيخ الحين هي؟
والولد ولد يعني ولا في كان جنين في البطن؟
لا الولد جابته طلع عدل كل شيء ما ابوه.
وقتلته ها؟
وقتلته ومات.
الله المستعان.
وهي كانت ما تعرف كل شيء صغير بالعمر.
كم عمرها الآن؟
عمرها الآن كبير, هي عمرها بس 60 سنة.
طيب يا علي الله يعينها الله يعينها.
والآن يا شيخ هي تبكي وخايف وكل ما تذكر تبكي.
أكيد لازم لازم تبكي. هو العمل هذا سهل؟ هذا قتل نفس أعوذ بالله, نسأل الله العافية. لكن إن شاء الله إن شاء الله بعطيها الجواب بعد شوي إن شاء الله.
شكرا شكرا.
مرحبا يا علي. مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عافيك العافية إن شاء الله.
يعافيك.
طال عمرك في سؤال أنا ما بطول عليك.
أيوة.
أنا عندي مسجد باني.
إيه.
في حدود عمان.
اي نعم.
والرجال هذا طال قايم عليه وكان عندنا يشتغل ويوم طلع الارض وبنيت انا من حوالي كم من سنه ومو بيمام بس قايم عليه يصلح وخدمات اللي هن يتطلبن. انا سنويا هنا يوم يروح اشيل له منه مير واشيل له فلوس واشيل له شكل. اعتبر ان الزكاه هاي له ولا هذا يعني مكافاه له؟ شو
يعني تعطيه من الزكاه؟
لا هم الزكاة أنا أعطيه سنويا أثير له لنا هناك أعطيه فلوس وأعطيه لأنه قايم على المسجد وقايم قام كامل مدار سنة. أنا لما أعطي زكاة أعتبر من الزكاة هاي ولا لا؟
إن شاء الله يا علي.
الله يخليك شيخ مشكور أعطيك العافية.
عافيك سلمك. عبد الرحمن.
عبد الرحمن.
أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
الله يبارك فيك الله يسلمك يا شيخ. عندي سؤال واحد.
تفضل أختي.
أنا عرفت قصة يا شيخ إنه أحد أقربائنا دي يتزوج.
إيه.
وهاي المرة اللي يخطبها عرفت بصفتها إنه هي فيها جن.
إيش فيها؟
جن يبلون.
إيه.
فلحد الآن أنا صار لي يعني أسابيع وضمير دي يتأذى ما أعرف أقول للناس يعني لهذا.
شاوروكي أم عبد الرحمن شاوروكي؟
لا.
وهذا قريبك يعني قريب حيل ولا بعيد يعني من الجماعة؟
لا قريب من أقرباء زوجي.
إيه. وأنت يقولون قالوا لك إن فيها جن, أنت ما تأكدتي؟
أنا ما تأكدت بس قالوا لي يعني قريب علي أختي اللي قالت لي.
إيه طيب يا أم عبد الرحمن.
وزوجي ما قبل إنه أتكلم هذا الموضوع. قال لي سد الموضوع وأنا ما أعرف إيش أسوي بصراحة, أخاف بعدين يكتشفون ويزعلون من عندنا إذا إحنا يعني.
وليش المرأة هذه تصير لكم؟
لا غريبة.
غريبة طيب. طيب أم عبد الرحمن أهلا وسهلا أختي.
الله يبارك فيك الله يسلمك يا شيخ.
أبو من؟ أبو وليد. أبو وليد.
هلا هلا.
تفضل أبوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال الله يطول لي عمرك.
تفضل.
عندي الولد توفى الله يرحمه
رحمه
وما
الله.
وما سويت له عقيقة قبل.
ايه ايه
ايش رايك نسوي له عقيقة الحين ولا
كم عمره؟
والله عمره توفى على 23.
ها الله المستعان. وليش ما سويت له يا ابو وليد؟
والله كنا نقول ننزل للمغرب ونسوي له بالمغرب، ننزل للمغرب ونسوي له اهل المغرب وما ادري ايش، وعلى ام جره لين ما جات على كذا.
ان شاء الله يا ابو وليد تسمع الجواب.
والشغله الثانيه
ايه
ابغى نصيحه مني الاخوان، هذا عندك علي سلطانه عمان وابو شيمة العراق،
ايه
يا ريتهم يسمعوا. انا لي كم سنه وانا اسمعك،
ايه
حتى ابغى اسال السؤال هذا، استنى يمكن يسال سؤال واحد من السؤال هذا واستفيد، بلاش ازعج الناس.
طيب جزاك الله.
والله سؤالتهم انا صراحه ما ادري ايش قايله.
احنا
يا ريتهم يسمعوني
ابو وليد. طيب احنا صدورنا واسعه ونتحمل الجميع ان شاء الله.
عارف والله اني انا
وعسى الله
وجهك والله
طول عمرك. بارك الله فيك ابو وليد.
الله يبارك فيك ويبقيك ان شاء الله.
الله يحفظك. الله يحفظك.
مرحبا
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. أرجع إلى الأسئلة. الإيمان، إيمان بارك الله فيها من أسبانيا، تقول بأن لها أخ يعيش في دولة أجنبية، تقول يعني رجل ما يعرف الحرام ولا كذا، رجل فاضل حسب ما ذكرت، تقول يتعرض للمكيدة، يعني تطلب الدعاء. أولا يا إيمان بارك الله فيك، قولي له هو الذي يدعو، قولي له هو الذي يدعو وهو الذي يكثر من الالتجاء إلى الله عز وجل، فهو أقرب الناس إلى الله في مثل هذه المحنة، وذلك لقول الله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه. يقولون بأن رجل مبتلى جاء لعالم قال ادعو لي، قال خير، قال أنا مبتلى، قال ادعو أنت، أنت أقرب إلى الله مني في هذه الحالة، وتلا عليه قول الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه. فهو يا أخت الفاضلة هو في حالة أقرب من غيره. ولذلك للأسف بعض الناس الآن يتعرض لأزمة مشكلة كذا فيعجز عن الدعاء، أو يدعو دعاء بسيط ويقول الآخرين ادعوا لي. طيب الناس يدعون، أنا أدعو له، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربه وأن يزيل همه هو وجميع المسلمين. لكن قولي له يا أخت الفاضلة، قولي له. وبعدين في قضية، كلما اشتد البلاء على الإنسان جاء الفرج بإذن الله عز وجل. اشتدي أزمة تفرج، لماذا؟ لأن الإنسان، لاحظ الآن أنت طلبت الدعاء منه، الإنسان كلما اشتدت عليه الأزمة عرف بأنه لا مخرج له منها إلا من الله جل وعلا، ولذلك قلبه يكون كله لله، ما يلتفت قلبه لغير الله. شوفوا لاحظ الآن أصحاب المصائب والابتلاءات لما تشتد عليهم الأزمة خلاص يعرفون بأنه لا، يعني ليس لها من دون الله كاشف، فيتخلون عن البشر ولا تلتفت قلوب، إنما لرب البشر إله الناس. فهذا التوحيد، هذا التوكل، هذا الإيمان. فقولي له يا أخت الفاضل يكثر هو ولا يلتفت قلبه لغير الله، ونحن ندعو له ولجميع المسلمين. إيمان تسأل تقول متى بدأ السحر، وهل يعني ممكن أن الساحر يتحكم بعواطف الناس؟ أخت الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للسحر قديم، قيل السحر بأنه قديم، وقيل بأنه مع إبليس، السحر نزل مع إبليس، وقيل بأن السحر بدأ في عهد سليمان عليه السلام. يقول الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا ما لهم في الآخرة من خلاق. هذا قول لبعض العلماء بأنه بدأ في عهد سليمان. الأمر الثاني يا أخت الفاضل، السحر لا يخرج عن قدر الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن الله تعالى جعل السحر مؤثرا، ولذلك الآن الله عز وجل خلق الأسباب والمسببات. النار الآن تحرق، خاصية النار الإحراق، الثلج خاصيته البرد الشديد، الشمس خاصيتها هذه الحرارة، القمر خاصيته كذا، كذلك الأمراض، أحيانا الأمراض لها، كل مرض له يعني يؤثر في شيء. السحر كذلك، ولذلك السحر على نوعين. يقول السحر سمي سحرا لخفائه، وهو منه الصرف والعطف مثل ما ذكرت أنت تقول يؤثر. نعم، الصرف والعطف، الصرف التفريق، التفريق بين المتحابين، والعطف الجمع بين المتباغضين أو أحدهما مثلا. هذا ما يحصل الآن في القضايا الحياة الزوجية وغير ذلك. ولذلك ربنا جل قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. ولذلك هذا راجع لإذن الله الكوني القدري فيحصل الإضرار. ولذلك السحر موجود يا أخت الفاضل، ولاحظي السحر على أنواع، في سحر التخييل وسحر الحقيقة، السحر الحقيقة، وفي سحر ما يسمى بالسيمياء والكيمياء، والسيمياء هذه التي فيها يعني ما يسمى بالخدعة. لكن السحر الحقيقي معلوم ومعروف، وأهل السنة مجمعون على أن للسحر حقيقة، وأنه يضر، قد يقتل، قد يمرض، فرق ويجمع بهذه الطريقة. لكن هذا كله ما يخالف الإرادة الكونية التي أرادها الله عز وجل. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتحصين النفس من السحر، من جملة ذلك التصبح بسبع تمرات عجوة من عجوة المدينة، من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سحر ولا سم. أيضا قراءة القرآن لا سيما قراءة سورة البقرة، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. وكذلك القواقل الثلاث التي أنزلها الله عز وجل على النبي ففرح بها النبي عليه الصلاة والسلام وكان يوصي بها. وأيضا هذا طبعا من جملة الأشياء التي يتحصن بها الإنسان مما هو واقع أو مما هو متوقع. أبو عمر ذكر مشكلة بينه وبين عديلة، يقول يعني أقرضته $10,000 قبل 6 سنوات، يقول يعني تأخر علي، كنت أنا موظف بعدين طلعت الوظيفة احتجت لهذا المبلغ، كان يقول لي يعني اصبر اصبر. يقول سكنت في شقة له باسم زوجتي والشقة لهم، يقول بعدين تغيرت الحال وبدأ يقول لا أنت في مقابل السكن، يقول ما العمل في مثل هذه الحال. أبو عمر بارك الله فيك، أولا أنت مأجور على هذا القرض، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أقرض مسلما مرتين كان له صدقة، يعني صدقة أنت 10,000 ثم 10,000 كأنك تصدقت ب10,000. والله جل وعلا يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. والأمر الآخر لا تندم على قرضك، لا تندم، احذر حتى لا يفوت الأجر عليك والثواب. كون الشخص المقابل يعني مارس عليك نوع من المماطلة أو نوع من كذا، هذا لا يجعل تقول ليتني ما أقرضت، لا، خلي الأجر موجود بارك الله فيك. والأمر الآخر عندنا باتفاق الفقهاء على وجوب إنظار المعسر، لأن الله تعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإذا كان الشخص ما يستطيع السداد واجب على المسلم أن يرحمه. للأسف الشديد يا أبو عمر الكلام ليس لك فقط، للجميع. أصبحنا ماديين، أصبح الآن بعض الناس للأسف الشديد يا تجيب اليوم ولا أوديك المحكمة، يا تجيب اليوم ولا أشتكي عليك، وهو معسر، قد يكون معسر. ولذلك الرحمة يجب أن تكون حاضرة في تعاملاتنا مع بعضنا البعض، يجب أن يكون العفو والصفح واللين والرفق بيننا موجودا، لأن هذه وشيجة المؤمنين التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، الرحمة وكذا، إحسان الظن أيضا فيما لو إذا تأخر. ولذلك يا أخي الفاضل طيب أنك تعطيه، وسبحان الله العظيم هذه لا تترك للشيطان مجال. أنا يعني شفت حالات كثيرة، بعض الناس عنده نية لكن الشيطان أفسد نيته لما المقابل صار يتحدى في قضية السدان، فهنا والعياذ بالله الشيطان أخذه إلى طريق آخر. وهذا ليس مسوغ وليس عذر، لا، لكن بعض الناس ضعيف في هذا الأمر. فالمقصود يا أخي الفاضل أن الوشيجة هذه يجب أن تكون موجودة. للأسف الشديد الآن قضايا في المحاكم على 2,000 و3,000 درهم، يعني بعض الناس يقول لا، عند بعض الناس كثير، صحيح هذا حق له، لكن وين الرحمة وين العطف وين الإنظار؟ فنظرة إلى ميسرة. الأمر الآخر، هذا الرجل إذا فعلا أخذ هذا القرض بنية السداد الله بيعينه، أما إذا أخذه بنية المماطلة فسيتلفه الله، وهذه سنة كونية قدرية بعمر. ويمكن ما ويمكن سترى هذا الشيء أمامك إذا كان عديلك هذا فعلا أخذ بهذه النية الفاسدة، يريد عدم السداد ويريد المماطلة ويريد اللف والدوران والالتفاف على هذه المسألة، والله لا يسلطن الله عليه، لأن هذه سنة الله الكونية. من أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله، أتلفه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي أصلا على إنسان عليه دين، ما كان يصلي على إنسان عليه دين وعنده قدرة على السداد، يقول صلوا على صاحبكم، وكان يقول لما سددوا عنق الآن بردت جلدته. وين هؤلاء الذين يماطلون حقوق الناس ولا يسددون؟ أين هم؟ سيواجهون يعني مصير خطير في القبر يوم القيامة. الأمر الآخر بارك الله فيك، أنت الآن دخلت في قضية مقاصة أو يعني مسألة يعني فيها شيء من هذا القبيل، ولذلك أنت تحتاج إلى قاضي أو إنسان يحكم بينكم أكثر من كونك تحتاج إلى مفتي. لماذا؟ أنت الآن استغليت شقته اللي سكنت فيها وهو قدرها بمبلغ وأنت قدرتها بمبلغ، إذن حصل خصومة. الخصومة هذه ما تصلح يا أخوي أبو عمر فتوى، لأن أنا ممكن أقول لك شيء يقول هو يعترض يعطيني كلام ممكن إني كلامه قوي. ولذلك أنت تحتاج الآن إما القاضي، وأنا أنصحك بأنك لا تذهب لأن القضية ستطول وعلى شيء ممكن أنه يعني يتجاوز، تتفق أنت وإياه على رجل طالب علم حكيم إنسان له خبرة ودراية في قضية الخصومات، ناضج ما يضيع بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، متوازن يحكم العقل، تجلس أنت طبعا شرعيا، ها شرعي يعني الجانب الشرعي، أنا أقصد يكون عنده خلفية شرعية، تجلس أنت وإياه وصاحبك أو باتصال تلفوني مثلا، ويقدر ويقيم هذه الأشياء بشرط أن تحتكموا إليه وهو طالب علم يحكم الشرع في هذا، ما يحكم قضايا والله، لا إنما يحكم بينكم بما أنزل الله وفق المصلحة التي يراها. الآن أنت لك حق عليه هو لك حق عليك، لأنك أنت استثمرت هذه المنفعة، العين هي الشقة استثمرتها، هو بالإمكان أنه يأجرها ويأخذ مبلغ عليها، فلما استثمرتها أنت يجب أن يخصم هذه قيمة المنفعة اللي استثمرتها أنت الآن خلال السنوات اللي ذكرتها. واحذر أن تقول والله ما دام الشقة باسم زوجتي أني أستولي عليها، احذر حتى لا تكون ظالم ولا تكون مغتصب لهذه الشقة، أنت لك حق والله عز وجل بعينك. أحمد يقول قبل 40 سنة الوالد اقترض 2000 ليرة من شخص والآن يريد سداده. أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي سداد الديون القديمة باتفاق الفقهاء أو قول جماهير أهل العلم على أنه بالمثل لا بالقيمة، بمعنى 2000 2000 يعني 2000 يسدد 2000، لكن هنا ننظر لماذا الوالد ما سدد، وهل المقرض يطالب الوالد كل هذه السنين؟ فإذا كان الوالد والله مماطل والآن صح ضميره مثلا، أو كان الوالد فقير والآن اغناه الله عز وجل، أو كان الوالد مثلا ناسي والآن تذكر، هذه مسألة الحمد لله يسيرة، 2000 ب2000 حتى لو كانت 2000 الآن ما تسوى درهم واحد هذا الذي حق، هذا بقول جماهير أهل العلم. أما إذا كان الوالد مماطل أو جاحد أو رافض قضية السداد، لا يجب عليه أن يعطي 2000، ويجب أيضا أن يعوض هذا الإنسان عن هذا الظلم عن هذا المماطلة الذي مارسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لي الواجد ظلم، يعني الذي عنده قدرة على السداد مماطلته هذه ظلم، ولذلك قال في الحديث الآخر يحل عرضه وعقوبته، يعني يجوز للإنسان أن يتكلم فيه، يقول احذروا فلان لا أحد يدينه ولا أحد يقرضه، ليش؟ لأنه ظالم، وأيضا عقوبته يرفع أمره إلى القاضي. فهل الوالد يا أخي الفاضل نسي أو كان معسر أو كان فقير أو كان مثلا كذا، ممكن الآن يعطيها وليس له إلا ذاك. المقابل هل الوالد كان فعلا يعني ذاكر وعارف ولكن مماطل، يعطيه 2000 ويجب أن يعوضه، والتعويض يجب أن يكون عند إنسان يحكم بينهم بحيث يقدر هذه الخسارة. وهذا باب اسمه في الفقه باب الصلح، ليس له علاقة بالسداد حتى لا يكون قضية ربا، لا باب آخر يعوض عن الأضرار. أبو عيسى بارك الله فيه من السعودية يقول يعني بالنسبة لبعض الناس إذا زار البيت الحرام أول ما يشاهد الكعبة يقول ما ينظر إليها، يعني يقول عنده حس إيماني وشيء من هذا القبيل، يقول هل هذا مشروع؟ هذا غير مشروع، النظر إلى الكعبة كما يقول بعض الفقهاء وليس فيه نص مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، النظر إليها عبادة، هذا بيت الله عز وجل، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وهذا البيت هو الذي يتجه إليه الناس في صلاتهم وفي دعائهم، هذه قبلة المسلمين، ولذلك الإنسان إذا دخل الكعبة يجب يعني عفوا ينبغي له أن يكحل عينيه بالنظر إلى الكعبة، وليس عندنا نص أن الإنسان إذا دخل يطأطئ رأسه ولا ينزل عينه في الأرض ما ينظر إليها مثل ما يقول بعض العوام حياء أو استحياء من الكعبة. هذا كلام يعني لا يستند لا إلى نص شرعي ولا إلى عقل سليم صراحة. المقصود بأن الإنسان إذا دخل يمتع ناظريه، يكحل عينيه بالكعبة، هذه سيجد سبحان الله يعني سعادة وراحة وطمأنينة حينما ينظر إلى البيت الحرام. فيا أخي لابد حقيقة أن نزيل مثل هذه الاعتقادات، ويعني يمارس الناس العبادات بشكل طبيعي، ينظرون إلى الكعبة حينما يدخلون، إذا صلى يكون جهة إلى الكعبة عندما يكون في البيت الحرام. أبو عيسى يقول يعني يريد نصيحة قبل شهر رمضان، يقول بعض الناس يشغل أوقاته بالمسلسلات. أخي الفاضل، شهر رمضان يمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة، والله العظيم الذي لا إله إلا هو إن شهر رمضان هو رأس مال الإنسان في هذه الحياة. والدليل على ذلك أن هذا الشهر محطة لحرق السيئات، محطة لحط الخطيئات، محطة لكنس الأوضار. هذا الشهر العظيم الإنسان يخرج منه كيوم ولدته أمه متى ما إن استثمره استثمارا صحيحا. هذا الشهر فيه ليلة، من حرم خيرا فهو المحروم، ليلة خير من ألف شهر، ليلة خير من ألف شهر. من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر عظيم، شهر فاضل، شهر يمثل واسطة عقد الشهور والأيام. ولذلك حقيقة الإنسان العاقل الكيس الفطن الذي همه الله والدار الآخرة يجب عليه أن يستعد لهذا الشهر استعداد إيماني. أما قضية تقطيع الوقت وإهدار هذا الشهر في قضايا قد لا تكون محرمة قد تكون مباحة، هذا يدل على ضعف العقل وعلى رقة في الدين. كيف أنت الآن دنيا لو قيل لك سيكون هناك ولي الأمر سيوزع مثلا قبل صلاة أو مع صلاة الفجر سيوزع مثلا مبالغ مالية أو سيوزع مثلا أشياء عينية، ها والله الناس ما ينامون. لماذا؟ حتى لا يفوت هذا الدنيا. هذا فضل الله، هذا نهر متدفق بالأجر والثواب، فعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يخافوا الله. الله عز وجل يصفد الشياطين مردة الجن، يغلق أبواب النيران، يفتح أبواب الجنة. شهر الناس كلهم يشتركون في هذه العباد، ومع ذلك تجد بعض الناس هم مثل هذه التوافه. على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يستثمروا هذا الشهر الفضيل. أبو عيسى يقول يعني بعض الناس يقول يعمل لآخرته وينسى الدنيا، بعض الناس يعمل الدنيا وينسى الآخرة. يقول يعني كيف يكون الإنسان يجمع بين هذا وهذا؟ إذا أردت أختصر لك يا أبو عيسى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنه، اقرأ فيها، اقرأوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف جمع بين متطلبات الروح والجسد وبين مصلحة الدنيا والآخرة. شوف الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة شوف العشر البشرين من الجنة، ثلثين منهم امبراطوريات مالية عندهم إن صح التعبير، ها، وهم من أهل الجنة، ومن أهل قيام الليل، من أهل القرآن، ومن أهل الصيام، ومن أهل الصلاة، ومن أهل الصدق، ما ضرهم ذلك. ولذلك عملية التوازن هذه بتلبية النداءات الفطرية، في نداء فطري في الإنسان ما يتعلق بقضايا الدنيا، هذا الانعزال وترك الدنيا، هذه رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عز وجل علينا، الانكباب على الدنيا والإخلاد إلى الأرض ونسيان الآخرة، هذا شأن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. ولذلك عملية توازن، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن. باختصار يا أخي الفاضل، اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كن لصيق ومقترب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قراءة سيرته وحياته، ستجد عجبا، بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن صلاة الشروق، تقول يعني هل ما تصلح في البيت؟ أنا ما قلت ما تصلح في البيت، هذه الصلاة اللي هي الشروق يسمونها الشروق، هي صلاة الضحى عموما، هذه لمن حضر الجماعة في المسجد وجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع ثم صلى ركعتين. بالنسبة لك الأجر والثواب، ذكرتك يا أم محمد قضية اللبث في المكان، قضية ذكر الله وصلاة ركعتين هي الضحى، هذا الضحى تنالين الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. أم محمد أيضا تسأل تقول يعني في عشر ذي الحجة الناس يتصدقون لموتاهم ويذبحون لهلكاهم وشيء من هذا القبيل، تقول مشروع ما في شيء. طيب طيب، الميت لا ينسى يا أخواني يا أخواتي، لا ينبغي أن نكون موسميين مع موتانا. الموتى لهم علينا حق. أول شيء الدعاء باستمرار ليلا ونهارا سرا وجهارا في الصلاة وخارج الصلاة، لا تنسون موتاكم من الدعاء. الأمر الثاني الصدقة في كل وقت وآن وفي كل حين وزمان، تتصدقون لموتاكم. وفي رمضان وفي عشر ذي الحجة صحيح زمان فاضل، طيب أن الواحد أنه يتصدق لموته ولا ينسى نفسه. أم محمد من العراق تقول ما حكم الجلوس أمام زوج الأخت وأخ الزوج؟ أخت الفاضلة، إذا كان يعني الجلوس باحتشام وأنت محجبة وليس في خلوة، يعني أختك اللي أختك موجودة أو زوجك موجود أو أولادك البالغين موجود، ما في حرج، ما في حرج ما دام الحمد لله باحتشام واحتجاب وأيضا تقولين القول المعروف، وكما قال جل وعلا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، هذا ما في شيء الحمد لله. نص الفقهاء على إباحته، نص الفقهاء على إباحته، لكن المرأة تجلس وتقول الطرف والنكت والقهقهة وكذا، هذا مما منع على أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم، ممنوع عليهم مثل هذا الكلام، كيف بمن بعدهم؟ فلكن لا يكون هذا يعني عادة وطريقة وديدا، لا، وإنما حصل في مناسبة عيد، مناسبة زواج، مناسبة شفاء مريض، مناسبة نجاح، وحصل والمرأة يعني غير متبرجة وأيضا محتشمة وتقول القول المعروف اللي يدل على تربيتها وأصالتها ودينها، ما في شيء والحمد لله. علي من العراق يقول الوالدة لما كانت يعني عمرها 17 سنة يقول كانت جاهلة ما تعرف شيء، يقول بأن خالته حملت من الزنا ثم ولدت وأمرت والدة علي بأن تقتل هذا الطفل، يقول الآن ندمان وكذا، ماذا عليها؟ أخوي علي الله المستعان، لا شك بأن هذه جريمة قتل، هذه جريمة قتل، وكون الوالدة ما تبكي وما تندم هذا دلالة على قسوة قلبها والعياذ بالله. يجب أن تندم ويجب أن تتوب ويجب أن تغسل ذنب هذا بدموعها، ويجب أن تلجأ إلى الله ليل ونهار وسرا وجهار بطلب المغفرة والتوبة، ويجب عليه أن تحسن ما بينه وبين الله عز وجل. ما يتعلق بخالتك هذه ارتكبت جريمتين، جريمة الزنا وجريمة الأمر بالقتل، فهي آمرة متسببة بهذا القتل، لأن أمرت أختها بأن تقتل هذا الطفل، ولذلك هي مشتركة معها في العار وفي الجريمة وفي المصيبة. الأمر الثاني ما يتعلق بوالدتك، إذا كان والله فعلا يعني يمكن أن يصدق عليها بأنها جاهلة ما تعرف حكم القتل، وأنا أستبعد هذا، لأن الله تعالى فطر الناس على حرمة القتل، قتل الأنفس، هذه بينه وبين الله عز وجل. أما الآن فلا بد أن تعلم بأن من قتل نفسا بغير حق، فالله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن رقبة مؤمنة ودية مسلمة إليه. ثم قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، نسأل الله العافية. الآن أمهلها الله وفسح في أجلها وفي عمرها، يجب عليها أن تتوب إلى الله من هذا الفعل، ويجب عليها وجوبا أن تحسن مع الرحم، خاصة أبوها وأمها وخالاتها مثلا إذا كان عندها خالات، تحسن إليهم وتبرهم. يجب عليها أن تقوم الليل، أو ينبغي لها أن تقوم الليل، ينبغي لها أن تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه. كذلك فيما يتعلق بقضية الـ يعني الدية هذه طبعا الآن هو قتل عمد تحت يعني في الشريعة عليها القصاص أصلا إلا أن يعفو، لكن وين الولي؟ وين الولي؟ ولذلك يا أخي الفاضل الآن قل لها تشتغل بالتوبة، تشتغل بالعبادة، تشتغل بالطاعة، تشتغل ب يعني الصدقات، تشتغل بكل عمل صالح يقربها إلى الله عز وجل، وإذا كان عندها أرحام تحسن إلى أرحامها، كما يروى عن ابن عباس أنه أمر رجلاً قتل امرأة بأن يحسن إلى خالته لأن أمه ماتت، يحسن إليها، تحسن إليهم، ومن تاب إذا علم الله صدق توبتها الله عز وجل بيتوب عليها، لأن الله جل وعلا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طيب علي من الأخ العلي، أعتذر منك يا علي، إن شاء الله غدا أنت والأخت أم عبد الرحمن وأبو وليد، أعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج أنت موعدي معكم غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.